الحمد لله رب العالمين، لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا واصلح لكم اعمالكم واغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما سبق من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى قوله، وبقي من الصحابة والتابعين، بين الصحابة والتابعين طبقة، فاختلف في إلحادهم بأجر قسمين، وهم المخضرمون أو المخضرمون المشهور فتح الراء المخضرمون الذين قطعوا جاهليتهم بالإسلام، كانوا أول جاهليات من الجاهلية من أهل الجاهلية، ثم دخلوا في الإسلام، ولكن لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء اختلفوا فيه. فعده ابن عبد البر في الصحابة، وادعى إياه غيره أن ابن عبد البر يقول إنه صحابة، وفي نظر لأنه أصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول، لا لأنه يراهم صحابة بل استيعاب القرن الأول. إذن عرفنا أنه لا يراهم صريحا، والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، هذا هو صحيح. لسواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أو لا، أو لم يعرف، لكن انثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من هو في الأرض من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك انثبت. لكن هذا صريحا ما النص محتمل، لكن صريحا ما ثبت. قال فينبغي أن يعد من كان في حياته صلى الله عليه وسلم، إذن من أدرك حياته داخل في هذا، وإن لم يلاقي الصحابة أن يعد في الصحابة، قال يعد لماذا؟ لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم، وقد سبق لنا أن الرؤية تشمل عن جانبين، سواء رأه النبي صلى الله عليه وسلم كالعميان مثلا، أو رأوه وهو لم يرهم كانوا بعيد مثلا، كمن اجتمع به في منى وعرف خطبته الكثير الجمع الكثير، فمثل ذلك أيضا وعد صحابيين. فعلى هذا كذا، ولكن هذا ليس صريحا. المهم إن من أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه لا يعد من الصحابة على الراجح، وإنما يعد من كبار التابعين. وإذا انتهينا مما يتعلق ببحث الصحابة، لأنه تنبيهان ذكر التنبيهين تتميما استطرادا تكميل الفائدة. فيقول فالاسم الأول لا تنتهينا إيه، فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أضاف كذا وكذا وكذا وكذا، وقسمناه وحررناه صريحا قولا صريحا فعلا تقريرا إلى آخره. يقول فالاسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما يضاف إلى الصحابة، وما يضاف إلى التابعين، يقول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاية السند، هو المرفوع. إيه؟ فالاسم الأول هو المرفوع، ما هو هو المرفوع؟ المرفوع سواء كان ذلك الانتهاء باستفسار متصل أم لا، لا يشترط أن يكون متصلا، فالرفع يشمل المتصل وما فيه انقطاع. حتى المعلق الذي حذف أول السند، والمعضل ما سقط بسواء اثنان من وسط السند، والمنقطع ما سقط واحد من وسط السند، وحتى الذي يعني من أول إلى آخره حذف، فقول المؤلفين قال لقول كذا الحكم حكم يجب كذا أو يحرم كذا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا كله عد مرفوعا. والثاني النوع الثاني الذي أضيف إلى الصحابي الموقوف وهو ما ينتهي إلى الصحابي، والثالث المقطوع وهو ما ينتهي إلى التابعي، لأنه قطع به يعني عن الرفع إلى من فوقه سمي مقطوعا. ومن دون التابعي عرفنا الفرق بين المنقطع والمقطوع، بعض الطلاب ما يبغون يميزون بين هذا وذاك، المنقطع المقطوع. وفعلا ان بعض المحدثين يمشون على هذا وجد في عبارة الشافعي مثل هذا يعني. لكن هذا ليس يعني اصطلاحا مستمرا، بل نقول المنقطع والمقطوع متباينان. المنقطع من صفة الإسناد والمقطوع من صفة المتن. أعرف الفرق بينهما. المنقطع من صفة الإسناد. لماذا؟ لأنه ما سقط منه واحد بين الإسناد بين رجال الإسناد. والمقطوع من صفة المتن. صفات المتن. لأنه الموقوف على التابعين. فإذا عرفتم الفرق. وبعد هذا إذا سألتكم وقلت لكم ما الفرق بين المنقطع والمقطوع، إذا سألناه بهذا الاختبار امتحان امتحانه بهذا يقول واحد يفرق ما فرق مقطوع منقطع. لازم يعني تميزون بينهم بين متباينة. قال ومن دون التابعي، ومن دون التابعي، ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم في أي في التسمية مثله، كذلك أيضا لو وقف على من دون التابعي مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي ثم التسمية جميع ذلك مقطوعا. وإن شئت قلت موقوف على فلان، لكن بالتقييد موقوف على فلان. والوقف إن قيدته مسموع يقول ليه صاحب الألفية مرفوعا أو موقوفا إذ يتصف. ماذا قال؟ وما أضيف للنبي المرفوع لو من تابع أو صاحب وفر أو، سواء الموصول والمقطوع في زين، وجعل الرفع الوصل فيه، وجعل الرفع الوصل فيه، وماذا وما لتابع وما يضاف لتابع مقطوع. والوقف إن قيدته مسموعا، والوقف إن قيدته مسموعا، يعني أن استعمال الموقوف يجوز في المقطوع لكن بقيد. على التابع على الصحابي ما تقيده قل موقوف هذا. واما اذا اردت استعمال الموقوف على التابع فقل موقوف على فلان. طيب موقوف على سعيد، موقوف على الحسن. فحصلت ايه؟ فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع. هذا ايه؟ وان كان يعني في بعض العبارات يوجد في عبارة الشافعي يعني، لكن هذا هو. فالمنقطع من مباحث الاسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أظهر بعضهم هذا في موضع هذا وبالعقد يعني تجوزا عن الاصطلاح، يعني بعض المحدثين أحيانا يعبرون عن المنقطع بالمقطوع وعن المنقطع وعن المقطوع بالمنقطع. لو يعني هذا مجاز، هذا مجاز حقيقة. إذا عرفنا الفرق بينهما. ويقال الأخيرين ما هما؟ الموقوف أي الموقوف والمقطوع. الأثر الأثر أثر يقال أثر يعني يقال له ليه الأثر. أي الأثر هذا اسم يعني الأثر يطلق على هذا وعلى ذاك. لكن تقدم سبق لنا أن الأثر يشمل الاثنين. وشهر ردف الحديث والأثر هناك في الألفية. نقول المشهور أن الحديث والأثر واحد، يطلق على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع. فهذا أيضا استعمال، لكن هو صاحب الكتاب يرى أن الأثر للموقوف والمقطوع ولا يبغض ذلك. يقول والمسند ننتقل إلى نوع من أنواع علوم الحديث وما يسمى بالمسند. مسند بفتح الميم بفتح النون المسند، ضم الميم وفتح النون المسند. المسند له اطلاقات ثلاث. المسند الذي سنعرفه الآن. المسند مصدر ميم كمسند الشهاب أي أسانيد أحاديثه، هذا إسناد للإسناد. ومسند ما ألف على تراجم الصحابة، اسم لكتاب ألف على تراجم الصحابة كمصطلح أحمد ومصطلح إسحاق ومصطلح فلان. هذا إذن هي ثلاث إطلاقات. والثالث هو الذي نتكلم فيه الآن وهو ما قاله صاحب الكتاب. والمسند في قول أهل الحديث، في قول أهل الحديث هذا حديث مسند. إذا أطلقوا هذا حديث مسند ماذا يعنون؟ حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظهر الاتصال، يعني أنه مرفوع صحابي خرج التابعي لا يسمى مسند عنده، مرفوع بظاهر الاتصال يعني ظاهر حينما رأوا متصل السند. إذا هذا ما قاله في الألفية. ماذا قال؟ والمسند المرفوع باتصالي هذا هو إيه؟ الذي عرف به. وقيل أول وقيل الثاني، ثلاثة أقوال. المسند المرفوع المتصل هذا هو الذي عرف به الآن وهو المشهور. وقيل أول المرفوع فقط كل المرفوع يسمونه مسلم. وقيل الثاني الموصول فقط سواء كان مرفوعا او غير مرفوع. ثلاثه اقوال والمشهور هو هذا، وهو ان المسند ما اسند ما رفعه ما اسنده الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال. قال فقولي مرفوع كالجنس وقولي صحابي كالقصري يخرج ماذا؟ ما رفعه التابعي. ماذا يسمى هذا؟ فانه مرسل، لان ما اذا اسند التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سمى مرسل، لا يسمى مرسل. فانه مرسل او منزله اذا كان تابع التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى ماذا؟ فانه معضل او معلق. فانه معضل او معلق، متى نسميه معلق ومتى نسميه معضل؟ متى نسميه معضلا يا مشايخ؟ إذا كان الساكت اثنين على الثواني، أيوه هذا هو وسط السمع. ومتى نسميه معلقا؟ إذا كان من أول السنة من جهة المؤذن، من أول السنة إذا حذف أول السنة، ها إذا حذف أول السنة. وهذا الفرق بين المعلق والمعضل، ها بينهما ايه؟ عموم وخصوص وجهي. ما هو ايه؟ عموم وخصوص المطلق، عموم وخصوص وجهي. فيجتمعان فيما اذا كان من تصرف المحدد مصنف من اول السند حذف ايه؟ الى اخره او اثنين. هذا يسمى ايه؟ في الاسمين. معلقا لانه حذف اول سند، ويسمى ايضا معضلا لأنه سقط من اثنان. إذا اجتمع في هذه المادة، في هذه النقطة اجتمع. ومتى ينفرد المعضل؟ إذا كان في وسط السند، ها اثنين سواد. ومتى ينفرد المعلق؟ إذا كان من أول السند واحد، ها هو هذا الفرق. المهم إن هذا من تصرف من إذا كان كذلك يسمى معضل يسمى واحد معلق. وقولي ظاهره الانتفاع يخرج ما ظاهره الانتفاع، اذا كان ظاهر الانتفاع هذا ما يسمى مفردا، ويدخل ما فيه الاحتمال، احتمال ما فيه لا مانع. وما وجد في حقيقه الاتصال من باب اولى، يدخل من باب اولى، هذه الكلمه قد سبق ان شرحناها. الاولى ان نقول من باب اولى، من باب اولى، صفه الموصول ونكره من باب اولى. وفي كتب المتاخرين لها بالإضافة من باب الأولى، بل بعضهم يتكلم بهذا، وهذا إن جرينا على قاعدة وهو أن إضافة الموصوف إلى الصفة وهو الكوفيين يجيزون ذلك فجائز ذلك، أما على قول الكوفيين البصريين لا. من باب أولى هو الأولى، قولك من باب أولى هو الأولى والأقرب. من باب أولى يعني معناه إذا كان ظاهر الاتصال هذا من باب أولى يدخل. وهو فهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي، انقطاع الخفي ما يضر يعني كعنعنة المدلس هذا انقطاع الخفي، والمعاصر الذي لم يثبت لقيه وهذا هو ما يسمى بما مضى لنا ماذا؟ اسم الخاص. ها؟ ماذا سميناه؟ يعني إذا كان المعاصر الذي لم يرسله صلى الله عليه وسلم هذا يعني يسمى ماذا؟ الإرسال الخفي، الإرسال الخفي هذا. فهو كان مدلسا الإرسال الخفي. لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، يعني الاحتمال المدلس عنعنة. لسنا 100% نقول انه سقط، بل محتمل، أليس كذلك؟ فإذا عنعنة المدلس إذا كانت متصلة الإسلام ظاهرها نقول هذا يطلق عليه ماذا؟ اسم المسند، يقال له مسند، لوجود الاتصال ظاهرا، وإن كان احتمالا يتصل، احتمالا ما يضر، وكذلك الإرسال الخفي إذا وجد في محل ما يضر ذلك أن نسميه مسند. حاصل أن المسند هو المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه الصحابي بسند ظاهره الاتصال. ظاهره الاتصال. أما الباطل ربما لا يكون لا يتصل، لكن ننظر إلى ظاهره. لماذا دخل هذا عن كونه مسند؟ لماذا لا يخرج اذا كان في مدلس عن لاطباق الائمه الذين خرجوا المسانيد على ذلك. اصحاب المسانيد كاحمد وغيره اطبقوا على اخراج مثل هذا. في هناك عنعنات مدلسين ويخرجون الحديث على انه مسند صحابي. فاذا هذا معنى ذلك انهم لا يرون هذا ضارا في التسريح. وهذا التعريف موافق لقول الحكيم ماذا قال؟ المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر وهو الظاهر، يعني هذا هو المعنى، يظهر سماعه منه عن ذلك. وكذا شيخه عن شيخه متصلا الى صحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عرفه للحاكم، وهذا ايضا هو الذي اعتمدنا عليه الان. واما الخطيب له وجاء نظر أخرى يقول فأعمل خطيبه البغدادي فقال المسند المتصل التعريف ما هو المرفوع المتصل بل صفة واحدة أخذ جزءا واحدا فقال هذا هو المسند إذا أطلق هو المتصل إذا خرج من هذا أن ما فيه الانقطاع لا يسمى مسندا ولو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا لماذا؟ لأنه عرف لي المسلم الاتصال والاتصال يعم المرفوع والموقوف والمقطوع كذلك مسندا لكنه قال بعد ذلك كلامه يدل على غير هذا إن ذلك قد يأتي بقلة مثل هذا طريق فإنما هو للمرفوع وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع بعكس ما قاله من؟ بعكس ما قاله الخطيب الخطيب ماذا قال؟ المسند المتصل المسند هو المتصل وابن عبد البر بعكس قال المسند هو المرفوع على هذا يقول كل ما رفع يسمى مسندا فهو متصل سنده انقطعوا إلى الأخير لكن هذا بعيد يقول هو أبعده معنى ذلك أنه ما وافقه ما سبقه حاجة لهذا الكلام والراجح من هذا ومن هذا كله أن نقول المسند هو المرفوع ما رفعه الصحابي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر الارتفاع قال المرفوع ولم يتعرض لإسناده أصلا فإنه يصدق عليه قال المسند المرفوع ولم يتعرض لإسناده فإنه يصدق على المرسل على هذا القول والمؤضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به يعني ما سبقه أحد لكن المتأخرون تفسيره في حده قولا الحفيظ ابن حجر كأنه يلغيه قال هذا ما سبقه أحد ما قال به أحد لكن هناك الآن مسند المرفوع ذات اتصال هذا هو القول الراجح وقيل أول وقيل الثاني أول هذا قول عبد البر وقيل الثاني قوله الخطيب فإن قد عدده ننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل المباحث هذا الفن وهو التعريف بنوع من أنواع علوم الحديث وهو ما ينتهى يعني للعالي والناجي ما يقال له العالي والناجي يريد أن أبين هذا فإن قد عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كبير هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات ورد بعشر وثائق عشرة رجال ووجدناه بخمسة في سند آخر إذا تفاوت بينهما هذا عدد كثير وهذا عدد قليل فماذا؟ هذا له اسم خاص ويقول لك أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث أيضا ليس خاصا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل إذا كان هناك إمام مشهور كشعبة وقطان البخاري ومثلا هؤلاء سند عندك حديث إذا رويته إلى البخاري بسند 10 وإذا رويته إلى البخاري بسند 15 إذا بينهما فرق هذا كبير وهذا قليل هذا أيضا نوع قال في صفة عالية ذلك الإمام ليس كل من جر قلمه يسمى يعني العالي والنازل عليه إنما هناك أناس ذي صفة عالية بالحفظ والإتقان والرواية إلى آخره يقول ذي صفة عالية مثل إيش؟ كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف كمالك مثلا كمالك الشافعي وإلى آخره وغير ذلك من الصفات المقتضية الترجيح على غيره من كشعبة مثال ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوه مثل هؤلاء أنت وجدت حديثا من طريقهم إليهم في سندين أو فأكثر أحدهما عدده قليل والآخر عدده كثير إذا أنت علوت علوا نسبيا بالنسبة لهذا الإمام أما العلو المطلق هو الذي سبق وهو النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتيك بعد أن ننوعها تنوعا يأتي بألقابها فالأول يسمى كذا والثاني كذا والثالث كذا مثل الذي سبق لنا في الموقوف والمرفوع الآن يتكلم بتفاصيلها وتبيينها وتوضيحها هناك علو بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا قسم وهناك علو بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية لكن ذي صفة عالية هذا أيضا قسم فإذا اسمع فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق لأنه ليس هناك عليه كيف العلو المطلق هذا يسمى علو المطلق فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كله صحيح رجاله كان الغاية القصوى. الله أكبر. هذا يعني أمنية كل طالب الحديث، لأنه صحيح عالي. وإلا فصورة العلوم دي موجودة من نسال عدده، ما لم يكن إيه؟ علوم موجود والعكس الذي نسميه ماذا؟ نازل، نزول. لكنه كما يقرر النزول قرحة في الوجه. لذلك يخجل المحدث إذا جلس مجلس على كرسي وبدأ يملي أكبر ما عليه وأشق ما عليه هذا هو نزول السنة. ولذلك يرحلون المراحل الطويلة. لماذا؟ لنبع الشيخ. هو عندهم جامعة بأوجه متعددة في بلده وجدوه، لكنه لا يريدون هذا. يذهبون إليه عدة مفازة، عدة فراسق، وعدة أيام وليالي وشهور حتى يلقوه، لأن هذا أمنية كل الطلاب. هذا لقي فلانا فينبغي لنا أن نغتنم الفرصة. كل أحد يريد علمه. ولذلك إذا جلس وبدأ يحدث من أهل بلده كل أحد يتغامز عليه، وش هذا المحدث هذا؟ ولذلك قالوا يقولون إيه؟ النزول قرحة في الوجه. ها؟ في وجهك قرحة، قرحة يراها كل واحد قرحين يعني. لكن هذا ما بما إذا كان ذلك العلو بالصحة، فبالأقل يكون يعني برجال معتبرين. أما إذا كان بالعكس ما شاء الله واهي وواهي إلى آخره، فإن ذلك النزول يكون عاليا في المعنى. هذا ظاهره نزول وباطنه علو، وذاك ظاهره علو وباطنه نزول. ها؟ وباطنه نزول. ف يقول إيه؟ وأكثر خمسة مجعول إيه؟ ف إيش قال في آخر الألفية في باب هذا؟ ولم يحب أنا يعني ماذا؟ العلي والنازل، العلي والنازل. ها؟ وطلبوا العلو سنة ومن يفضلون النزول عنه ما فطر، وقسموه خمسة كما رأوا قرب إلى النبي أو إمامنا بنسبة إلى إسناد إيه؟ بنسبة إلى كتاب معتمد. ها؟ فإن و إيه؟ يعني من ثلاث الورق. ها؟ ايوه وضده النزول وخمسه وضده النزول وخمسه مجعول. ثم قال في اخره ابن حبان قال فان تراني بمثل فالاعلام وان تراني اسنادي فالعوام. يعني اذا كان هناك اسنادان احدهما عالي ورجاله جعل، والثاني نازل ورجاله ما شاء الله ثقات. فيقول ننظر الى نصيب الوصفين. ها؟ إن نظرنا إلى المتن نقول هذا عالي، وإن نظرنا إلى الإسناد نقول هذا إيه؟ هذا هو العالي وهو العالي معنا، العالي معنا. فالعلو المعنوي يقدم على العلو بالنسبة الظاهر. قال فإن اتفق أن يكون سند سنة، وإلا فصورة العلو موجود ما لم يكن موضوعا، لكن بشرط أن لا يصير إلى الوضع. فإن كان الوضعون في السند فهذا لا يتفق الأصل، فهو كالعدم، هذا سمى إيه؟ كالعدم. قال والثاني الذي لا إمام معتمد العلو النسبي، وهو ما يدل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام لا مطلق كثير. لكن إيه؟ ننظر نلغي ما بعد الإمام، ما بعد الإمام. مثلا البخاري، إلى البخاري عندنا سندان أحدهما علي وأحدهما نازل، هذا علو نسبي. لكن ذلك الحديث الذي يرويه البخاري منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سند طويل، وبالنسبة لمسلم مثلا سند قصير. لا ننظر إلى هذا، إنما ننظر ما بيننا وبين ذلك الإيمان فقط. هذا هو العلو النسبي، هذا هو العلو النسبي. قال ولو كان عدد من ذلك الإيمان لا منتهى كثير، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه. هذا كان في الأولين، وإن كان مرغوبا فيه كان العلو وطلبوا العلو سنة نبوية أو سنة للعلماء، سنة العلماء. لا أستطيع أن نصل سنة نبوية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه لما ونتعبنا فقال يا محمد يا رسول يا محمد أتانا رسولك فزعم كذا وكذا وكذا، فأخيرا قال أمنت ما جيت به وأنا رسول من وراء إلى آخره. هذا استفاد منه البخاري والمحققون وبعضهم يخالف هذا انه كان مسلما سابقا على ان العلو سنه بهذا الحديث. علو طلب العلو هو لقيه يعني قابل هذا الحديث لقيه ان الصحابي الذي ارسله نفسه مجنون لكنه جاء يتثبت ويطلب العلو. وكذلك احاديث اخرى تدل على العلو. سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الراجح. وبعضهم يقول لا سنه العلماء. المهم سنه علو هذا في الاول قليل. اولا بالنسبه العلو والعلو هذا ما هو؟ لما جاء المتاخرين بداوا يتنافسون عليه بحيث انه ماتت مهمه الحديث عند المتاخرين. يقولون الفطر الفلاني اخذت من فلان اخذت من فلان وبين من 10 وسائط 5 وسائط 6 وسائط هذه مهمته. اما بالنسبه لقضيه الحديث الغوه وهذا عيب. ولذلك عزاه الى المتاخرين. المتقدمون وان كان لهم منافسه في الاولى ثاني ما هو الى هذا الحد. هم يؤسسون ويؤكدون الالتفات الى ثبوت الحديث وعدم ثبوته. ما يلتفتون الى هذا وان كانوا يعني لهم رغبه فيه. المتاخرون بالعكس مهمتهم هذا. حتى انه اذا كان يوضع مثلا عندنا بعض المتاخرون ومنهم هو ومنهم الحاج بن حجر هذه المسلسلات والسخاوي والسوطي الى اخره الفوا والفت مسلسلات وكثير منها وضعوا له في اساليبها لا افرحوا بها. ومع ذلك ما شاء الله مسلسل فلان ومسلسل فلان متنافسون فيه. هذا هو العيب الذي دخل المتاخرين. لا يرون الا بس الاتصال السند ولو بالاجازه ولا اجازني في الشيخ فلان اجازه. فهذا ليس مهمه الحديث انما مهمه الحديث ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم ثبوته. هذا هو محدث مهمته. فان وجد مع ذلك اسانيد نظيفه عاليه تنافس فيها. والا فما الذي عداك الى ان تتنافس في احاديث المنكرات وفيها واهيات وفيها موضعون وفي الى هذه يعني لا يمكن ما ينبغي. 120 مسلسلا انا اخذت 84 مسلسلا وكلها تقريبا يعني وضعون ومتعبون والى اخره. ولذلك الغيثها كلها ما في فائده. هو وجه السبب في هذا. اولا وليس عمل المتقدمين. ثانيا ليس مهمة الحديث هذا لأن المحدثين يريدون هذا ثبوت الحديث وعدم ثبوته. فهذا هو الذي يتنافسون فيه. يعني يرحلون المراحل كلها لماذا؟ ليتحققوا من اتصال السند ومن كذا ومن كذا ويتجنبوا مثلا تدريسات المدلسين والى اخره. هذه هي مهمتهم. واما ان يكون ناتي الى اسانيد قصيره ونقول بيننا وبين البخاري 17 رجلا وكلها ايش؟ انا عندي 17 بيني وبين البخاري بل في بعضها اقل من ذلك بعض الجول هذه كذا وكلها اجازه عامه واعتمد بعضهم عليها اجازه عامه. ايش اجازه عامه؟ يقول المحدث هذا انا اجيز اهل عصري كله فيدخل ما وجد في ذلك العصر في هذه الاجازه ويروي عن ذلك الشيخ حدثني فلان اجازني فلان. هذا يعني واهي هذا ولا راح يوما واحدا ولا قرا علي ولا سمع عنه. فمثل هذه لا يفرح بها ولذلك نلغيها. بل ما كان متصلا بيننا وبين البخاري بالسماع 22 رجلا هذا هو المعتبر. قال ماذا؟ وقد عظمت ايه؟ وقد عظمت رغبة المتأخرين حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث اهملوا الاشتغال بما هو اهم منهم. الاشتغال المهم خلاص رفضوه. وانما كان العلو مرغوبا فيه. لماذا يا جماعه؟ السبب في رغبة المتقدمين الى العلو ما هو؟ لكونه اقرب الى الصحه وقلة الخطأ. هذا هو السبب. فإذا كان الأمر بالعكس أنت تطلب عددا قليلا وفيه وضاع وفي كذاب هل هذا الغرض المنشي حصل؟ بل بالعكس عكس الأمر. لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مضان الصحابة تجويز وكلما قلت قلة. مثلا بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 فهؤلاء العشرة لابد يعني أن تميز بين الصفات. هل يقبل هذا ولا يقبل هذا ولا يقبل هذا واحتمال ان يكون هذا عنده اوهام وكذا الى اخره. وخمسه بدل من 10 هذا قليل. خمسه قال هذا وهذا 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 خلاص انتهى. ولذلك كلما قل العدد كلما قل تجويز الوهم والخطا الى اخره. هذا هو السبب في العلوم. لكن متاخرون على كثوفة وقعوا في عكسه. وكلما قلت قلت. قال فإن كان في النزول مزية يا مشايخ فإن كان في النزول مزية ليس في العلو مثل كأن يكون رجاله أوسط منه من الناس أو أحفظه أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر مثلا كل سمع مثلا قراءة سمع وبدل ما كان ذات إجازة أو مناولة أو كتابة إلى آخره، فلا تردد أن النزول حينئذ أولى، لأن النزول ظاهر ويعني والعلو المعنوي، العلو المعنوي خالص يعني، وذات ظاهره عالي ولكنه لا. وأما من رجح النزول مطلقا، هناك من الطلاب ما هو ذهب المتأخرين قالوا النزول أولى، وشبهة بذلك قالوا لأن في كثرة الثواب. لماذا؟ لأنه أنك تبحث في خمسة قليل، وإذا كان هناك عشرة وسائل، عشرة كل خديثة كم يأخذ عليك وقتا، وتثاب على هذا الجهد الكبير ثوابا كثيرا. فهذا هذا غير هكذا. واحتج بأن كثرة البحث يقتضي مشقة فيعظم الأجر، فيعظم الأجر، فهذا ترجيح لأجل أجنبي. أما يتعلق بالتصريح والتصريح أمر خايف، أمر خايف. واحد لما سمعي إذا ذهب أحد يقول لمسه، فخطوة ترفع خطيئة والأخرى ترفع درجة، يريد أن يصيح الحرب سمع الأذى، فبدأ من خط الدائرة خطوة يروح 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 يروح، لأن هناك آلاف خطوات. فلما وصل إلى الحرم يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ماذا؟ ولو ذهب من هنا عشر دقائق وفلا توصل الحرم وصل الجماعة وأدرك المقصود. هذا اللي رفع الدرجات وهو خطيئة، هذه يعني توابع الأصل الأساسي ما هو؟ إدراك صلاة الجماعة وصلت معه مع الإمام. أما يعني تحتفي بهذا وتقول لا ولو فاتتني الجماعة وتكفر الخطوات وتكفر سيئات، هذا خلاف ليه؟ عكس المطلوب. اللهم الصلاة، هذا كان بعض الناس اتجاه عكس. اللهم وفيه أي في العلو النسبي الموافقة، ويوجد في أي الموافقة العلو النسبي، هذا وجدوا ليس في العلو المطلق إنما في العلو النسبي، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين مثلا عن العلو بخاري أو مسلم أو أحمد أو شبه مثلا إلى من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. يعني مثلا لو ذهبت عن طريق ذلك الإمام بخاري لكان وسائطك كثير، ونفس الحديث الذي تجده عند البخاري بطريق البخاري وجدته بسند أعلى من ذلك، فهذا بحيث تتفق مع البخاري توازيه بشيخه، فهذا يكون موافقة. قال هو يعني تعالوا قال ذلك للإيضاح، روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، عن مالك حديثا، قتيبة شيخ البخاري، مالك شيخ قتيبة، فلو رويناه من طريقه البخاري يعني كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، الحافظ ابن حجر مثلا في عصره هذا يصل إلى ثمانية، بينه وبين ثمانية، بين البخاري وقتيبة اثنين، وبين قتيبة ثمانية، لأنه معناه بينه وبين البخاري سبع وسائط، والثامن البخاري يكون ثمانية، طيب قال ثمانية. ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج، هذا له كتاب مؤلف الآن مطبوع، له كتاب مهم، عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة في سبعة، أسقطنا البخاري يعني، أسقطنا البخاري، إذا صار سبعة، ولو روينا عن طريق البخاري عن قتيبة لكان ثمانية، إذا ماذا؟ بخاري أخذ عن قتيبة، ونحن جرينا من طريق السراج فأخذناه عن قتيبة صاروا سبعة، إذا تساوينا من؟ تساوينا البخاري، لأن البخاري كان في مقابلة السابعة، فصار إذا موافقة، وافقنا البخاري في التلبي عن شيخه، يقول حبيب بن حجر هذا بالنسبة له قتيبة، فقد حصلت لنا موافقة مع البخاري في ماذا؟ في شيخه بعينه وهو قتيبة، مع العلو إسناد على إسناد إليه. نحن أخذنا ذلك نفس الحديث الذي أخذه البخاري عن طريق آخر، ومع ذلك عددنا يساوي، لأنه كان سبعة وهذا صار سبعة، ولو أخذناه عن طريق البخاري صار علينا ثمانية. إذن بالنسبة لهذا يسمى إيه؟ هذا علو نسبي، علو نسبي، لكنه يعني فيه وجدة إليه في الموافقة، طيب مع العلو الإسنادي على إسناد إليه، وهذا ما يسمى إيه؟ بالموافقة. لأننا وافقنا لأنه وافق لنا البخاري في شيخه في الأخذ من شيخه. وفيه أيضا وفيه أي العلو النسبي أيضا البدل، بدل الموافقة بدل، بدل شيخا آخر يعني، بدل شيخا آخر. وهذا هو الذي أدى أصحاب المستخرجات يا مشايخ، أصحاب المستخرجات، أصحاب المستخرجات هذه فوائده. مثلا مستخرجات على مسلم كثير، وفيه بخاري، بخاري أيضا مستخرجات، لكن المسلم يكثر. لماذا؟ كما ذكره الزاهد رحمه الله أن المشايخ الذين عاصروا مسلما لما رأوا كتابه أعجبهم، أعجبهم صناعته وعنايته بالدقة وجمعه الأحاديث، وأرادوا أن يروا ذلك الكتاب وتلك الأحاديث، فلو رووه عن طريق مسلم لكان أنزل عليه، لأنهم يجدون شيخه من طريق آخر يساوونه في شيخه أو أحيانا في شيخ شيخه. فلذلك تركوا أنه كتاب مؤلف، مستخرجات ابن معين ومستخرجات ابن عوانة ومستخرج البرقاني إلى آخره. فهذه كلها فائدة، هذه العلو يساوونه مسلم أو يتقدمون عليه، وهكذا يعني مهمة للمستخرجات. قال وفي العلو النسبي البدل وهو الوصول الى شيخ شيخي، كذلك كان يقع لنا ذلك الاسناد بعينه من طريق اخرى الى القعنبي، القعنبي شيخ البخاري كما في قتيبة، من قتيبة وقتيبة عن مالك، فيكون القعنبي بدلا في من قتيبة، بدل قتيبة جاء. واكثر ما يعتبرون الموافقة يعني معناه ان المثال الاول يا مشايخ، المثال الاول حديث اردنا ان نرويه عن البخاري عن قتيبة عن مالك، فبحثنا هل نجد له أقرب من هذا، فوجدنا طريقا على طريق السرع منظين عن يعني يثبت لنا رجل واحد، ونفس الحديث رويناه عن من؟ عن طريق السراج عن قتيبة، عن طريق البخاري عن قتيبة، إذن هو نفس الحديث، فهذا سميناه ماذا؟ موافقة. فإن كان ليس القائل معدل القتيبة بل بخاري رواه عن قتيبة عن مالك، ونحن نفس الحديث عن مالك رويناه عن طريق آخر عن القعنبي بدلا من قتيبة، بخاري عن قتيبة عن مالك ونحن عن القعنبي عن مالك، هذا يسمى بدل. لماذا؟ لأنه ليس في عينه في عين شيخ البخاري، إنما هو في قرينه الآخر وهو القعنبي، لأن القعنبي ليس شيخه في هذا الحديث معين، فهذا يسمى بدل. فيكون القعنبي بدلا في من قتيبة، وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، إذا قارن العلو، إذا كان مع العلو يعني، وإذا فت الموافقة والبدل وأدل بدونه. الموافقة والبدل موجود هذا في كثير من الأحيان يعني للأسف في كثير يوجد، لكن في اصطلاحهم متى يعتبرون هذا موافقة هذه موافقة هذه بدل. ولذلك ترى كتاب المزي تهذيب الكمال في كل ترجمة لآخرها في غالب المترجمة يريد حديثا لمرويه ويقول وافقناه بعلو بفلان، يعني ذلك المترجم، ويقول وصار فلانا بدلا من فلان، هذه الأشياء يأتي بها. والحافظ ابن حجر ألغى ذلك تركه، وإيش السبب في ذلك؟ هو مهم في حد ذاته لأننا نميز بين العالي والناسب، لكن الحافظ ابن حجر يقول كتب الرجال أهميتها ليست عالية، ليس دون مهمتها يعني. نعم هذا مفيد، لكنه الأهمية فيه معرفة شخصية للرجل توثيقا وتجريحا. فإذا الاستكثار من أقوال الجرح والتعديل هو المقدم، فأبدل من هذا حدث هذه كلها، وجاء بقوله بعبارة قوله قلت بعد نهاية كلام المزي قلت ضعفه فلان واستقوا فلان قال فلان كذا، يعني فوائد أخرى، فوائد حديثية يعني من علم الرجال، فهذه يعني أبدلها في هذه الثانية. قال بعينه مثلا يقول وفي أيضا العلو النسبي، وفي العلو النسبي أيضا المساواة، هي الموافقة والبدل والمساواة، المساواة هي المساواة، وهو استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، هي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، هذا الذي سبق لنا أنه وجدنا علوا من طريق آخر، لكن من طريق آخر لكن سويناه مساواة. كأن يروي النسائي مثلا، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا،
يعني معنى ذلك نصور وين؟ معنى ذلك أن النسائي في كتاب حديث بعشر وسائل فنأتي ونبحث أسانيد أخرى. فلو رأى أن طريق النسائي هذا يعني جعل أمر آخر، لكننا بحثنا طريقا آخر. نحن مثلا في عصرنا أو في عصرهم يمكن، أما في عصرنا فلا يمكن هذا المتواضع في هذا المعنى. فيقول فوجدنا بيننا وبين ذلك العشر وسائط بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث نفسه في عشر وسائط، ولكن هؤلاء العشر ليسوا عشر النسائي، عشر النسائي لحديث، والحديث واحد، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي بوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، ونحن أيضا وجدناه بسند آخر بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، لكنهم ليسوا رجال النسائي كما سبق لنا في الموافقة والبدل. لا، إذن هذا يسمى مساواة. لماذا؟ لأننا ساوينا النسائية في هذا الحديث في مجرد العدد، في العدد فقط، بيننا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، كما أن بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة. هذا يسمى مساواة، ولا يسمى موافقة ولا بدل، لأن موافقة والبدل لابد أن يكون في نفس السند الذي اتفقان فيه. وهذا ماذا؟ 11 نفسا فنساوي النسائية من حيث العدد 10 و10، مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد خاصي وليس الإسناد خاصي، لأن إذا لاحظنا الإسناد الخاص فيأتي الإيه؟ بدل المساواة، بدل الموافقة والبدل. وفيه آية العلو والنسبية أيضا المصافعة، هذا أيضا نوع آخر، اسم آخر، مصافعة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ليس ذلك المصنف نفسه، مع تلميذه على الوجه المشروح أولا، إما أن يكون يعني في شيخ في البخاري مثلا، البخاري لو يراه عن طريق فلان عن طريقه هكذا فوجدناه، وفي سند آخر مثله عن البخاري فهذا يسمى موافقة، لكنه سمى مصافحة. لماذا سموه بهذا الاسم؟ وسميت مصافحة لأن العادة جرت الغالب بالمصافحات بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائية فكأننا بخاري ولا نسائية؟ طيب نسائية، لقينا النسائية فكأننا صافحناه، يعني عصرنا وعصرا، والمتعصرين إذا تلاقيا وإذا تلاقيا فصافحا. هذا المعنى موجود في مثل هذا، اسم خاص، اصطلاح فقط، اصطلاح طلعه على أن يسمى مثل هذا مصافحات، نسبه ذلك أن متعاصرا إلى تلاقيه فصافحا، فكأننا لاقينا النسائية وهو بعيد 300 سنة مات، ولكن لو وجدنا طريقا يوصلنا إليه عن تلميذه، عن طريق بالنسبة للتلميذه ليس له هو، لأن ما وجدنا مساواة مع النسائي تكون مساواة، والمصافحة تكون مع تلميذه، هذا هو الفرق بينهما. قال ويقابل العلو بأقسام، العلو المطلق والعلو النسبي، والعلو النسبي قسمناه إلى كم؟ ايوه الموافقة، ايش اسمه هذا الأول ما هو؟ الموافقة، يليه يعني البدل، الثالث المساواة، الرابع المصافة. بهذه الأقسام كلها ماذا يقابله؟ بأقسام المذكورة النزول، فكل ما قابل هذا يسمى ايه؟ للنزول. فيكون كل قسم من أقسام العلوم يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع لنزوله، قال بعضهم كذا، لكن هذا غير معقول، ما دام سميناه علو لازم يكون له ضد نزول. قال فإن تشارك الراوي، إذا انتهينا ايه؟ من أقسام العالي والنازل نوعين من أنواع علوم الحديث، وننتقل إلى نوع آخر، وننتقل إلى نوع آخر أيضا نبحث ويسمى ذلك بالمدبس، نوع آخر، وهو ما أشار إليه بقوله فإن تشارك الراوي ومن روى عنه شيخه، يعني في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية، ليش تشاركوا مثل السن، سنهم واحد مثلا متساويات، واللقي أخذ عن المشايخ، من أخذ عنهم هذا أخذ عن ذاك أيضا، وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، هذا يسمى رواية الأقران، رواية الأقران عام في مدبج في غير مدبج، رواية الأقران معناه القريب روى عن قريب، لماذا يعني وكيف يتصور؟ يتصوروا بما إذا كان الراويان كل من روى هذا عن هذا زمنهما واحد، سنهما واحد متقاربة، وأخذهما من المشايخ كذلك، والرواة عنهما كذلك، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه ثم الأقران. هذا بالنسبة إذا روى القرين عن قرينه في خلاف العقد، يعني بالعكس، يعني متقارنان نقل أحدهما عن الآخر، لكن ليس الآخر روعا، لأن هذا الوصف الآخر يسمى مدبج، وإن روى كل منهما أي من القرينين عن الآخر فهو المدبج الأخص، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران دون إيه؟ وليس كل أقران مدبج، لأن التدريج لابد أن يكون فيه يعني مبادلة، هذا وهذا. كمالك روى عنه الزهري ومن ها؟ كابن جريج ايش قال صاحب الالفيه؟ وان رواه كل من القرنين عن صاحبه هو مدبج حسن. مثاله مستويا عجيب ومنه جزء سعد رواه الصديق عن عمر ثم رواه الفاروق. وفي اتباع عن عطاء الزهري وعقوه منه بعد بدري. وهكذا يعني جاء عن الصحابه فذلك ايضا عن التابعين ومن بعدهم. المدبج واخر. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف ابو الشيخ، وصنف الدارقطني كتابا حافلا سماه به مدبج. وصنف ابو الشيخ الاصفهاني في الذي قبله وهو الاقراء. واذا روى الشيخ عن تلميذه بالعكس، يعني كان تلميذه لكن روى عنه، مثل ما روى الامام احمد عن ابي داود. ابو داود كان يفتخر بان الامام احمد روى عنه حديثا واحدا وحديث عتيقا، كان يفخر بذلك، حديث رواه عني احمد بن حنبل. هذا فخر يعني. واذا روى الشيخ عن تلميذه صدق ان كل منهما يروي عن الاخر، هذا يفعل يسمى مدبجا في بحثه. يعني اذا نظرنا ان كل منهما روى عن الاخر يسمى مدبجا، لكن نقول والله انه لا، لان المدبج لابد ان يكون يعني متساويا يعني في الاخذ والسن، وهذا لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، هذا يسمى من رواية الأكابر عن الأصاغر. والتدريج مأخوذ من دباية جتي الوجه، دباية جتي الوجه هما لين؟ هذه المرتفعات المتساويتة لا يتفاوتان. فيبقى في أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء في هذا النوع، وهو رواية رواية الشيخ عن تلميذه لا يسمى، لا يكون في المدبج، وإنما يقال له رواية الأكابر عن الأصاغر، كما روى النبي صلى الله عليه وسلم حديث قصة جساسة عن تميم الداعي. قال وإن روى الراوي عن من هو دونه على الأكابر في السن أو في البقي مثلا أو في المقدار، مقداره يعني هذا فقيه وجليل ما شاء الله، وذاك الثاني خالد فهذا ماذا؟ فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ثم نغير رواية الأكابر عن الأصاغر. وقد روى وقد روى الصحابة عن الليه عن أتباعي وتاج عن تاج أتباعي. ومنه أن من جملة هذا النبع وخص مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، هذا أيضا رواية الآباء عن الأبناء بالعكس، يعني داخل رواية الأب رواية الأكابر عن الأصاغر، لكنه خص رواية الآباء عن الأبناء، والمفروض الجاد رواية الأبناء عن الآباء، لكنه جاء بالعكس، والصحابة عن التابعين بالعكس، والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك، كل هذه داخلة في رواية الأكابر عن الأصاغر، وفي عكسه كثرة. أما العكس رواية الأبناء عن الآباء فكثير، لأنه هو الجادة المبسوطة الغالبة. وفائدة معرفة ذلك ماذا؟ التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. إذا عرفنا أن هذا الصغير وعلى الكبير هذا
ومنها
ايه؟
رواية الآباء لسه.
وفي عكس كثرة لأنه الجادة المسكة الغالب، هذا في الشرع. وفائدة معرفة ذلك التمييز المنازل وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا برواية الصحابة عن التابعين، ومنه هذا الذي تقوله، ومنه من روى عن أبيه عن جده، مش كده؟ حجوا؟
هذا شو؟ ايش قال؟
وفي هذه كثرة، ومنهم من روى عن أبيه عن جده، هذا هو الذي ومنهم من روى عن أبيه عن جده. ها؟
رواية الأكابر على الصغر، ومنه رواية الأباء عن العلماء، وفي عبد كفرة، ومنه من روى عن أبي عن جده. لا لا لا، هذا في غير محل، هذا بعد هذا، بعد هذا، هذا الكلام الذي سبق لنا إيه؟ رواية الأكابر عن الصغر، وذاك رواية ابن أبي عن ابنه، أو العكس رواية ابن عن أبيه. أما هذا، هذه المسألة لحالها، رواية الراوي عن أبيه عن جده، هذا لا، هذه مسألة مستقلة لحالها. فقوله هنا وفي عبده كثرة بأنه جادت كل تابع إليه لما قبله، رواية الأباء عن الأبناء. ثم من هذا النوع نوع يزيد على هذا، هذا الذي سبق هيك، رواية الأبي عن ابنه أو بالعكس. ثم هناك رواية أخرى، رواية ابني عن أبيه عن جده، عن جدي. ومن رواية اليوم الروى عن أبي عن جدي، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أقساما. فمن ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي نفسه، ومن ما يعود الضمير في على أبيه، وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه بنفسه، المروي نفسه يعني لأسان بساج نفسه. وقد رخصت كتابه المذكور ابن حافظ بن حجر، وقد لخصت كتابه المذكور وجدت عليه تراجم كثيرة جدا، يعني معناه هو مستوعب إمام ومطلع، اطلع على ما أهمله العلائي وزاد عليه. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسل فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا، لكن هذا لا أفرح به، هو مجهل مجهل. الله أكبر. وألف الخطيب في أسري عن ابنه عن قوائل عن بكري، والوائل في عبده فإن يزيد عن جده فهو معالي الله، لا فهو معالي إيش بعده؟ لا ترد، لا تحج، هو معالي لا تحج. أيوه إيش بعده؟ 14 إيش اسمه؟ فهو معالي لا تحج. أهمه حيث أبو مرجد لا يسمى، ولا أبا قد انتهت إلى 44 في سندي لواحدين، يعني 40 مجهلين في 40 مسند، 40 حديث مسند المجاهي 14 أب مجهل كله، هذا لا يعرف، هذا لا يعرف، هذا لا يعرفهم. على كل حال ما أصحاب أنفسهم متأخرون، لهم أجائز، عندهم أجائز، حديث بما لها أهمية، 40 حديث بسندي رجاله مسلسل عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده عن أبيه عن جده 14 عام، وكلها مجهد. الله مستعان، هذا حسبي الله، هذا ما في فائدة. قال وإن اشتركت الآنية عن شيخ، هذه أيضا مسألة للسابق واللاحق، ما يسمى نوع من أنواع علوم الحديث، ما يسمى باللاحق والسابق واللاحق، وهذا أيضا مهم جدا، معرفة السابق واللاحق، وهو الذي ذكره هنا. وإن اشتركت الآنية عن شيخ، اثنان اشتركا بالاخذ عن شيخ واحد، وتقدم موضوع حديث على الاخر زمن بعيد، يعني تقدم موضوع حديث على الاخر، فهو السابق واللاحق، ليعتم بهذا الاسم. واكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين في الوفاة منه في الوفاة 150 سنة، يعني هذا مات الآن، وبعد 150 سنة مات الثاني الطالب الثاني، وكلا الطالبين اخذ عن شيخ واحد. شوف شو البعد بينهما، البعد بينهما 150 سنة، هذا السابق اللاحق. قال وذلك أن الحبيب السلفي، هذا مثاله، أن الحبيب السلفي سمع منه أبو علي البرداني، أبو علي البرداني ولا البرداني؟ المعروف نحن نقول برداني، وهو يقول بسكون الراء، إيش اللي ما ضبطه؟ ها؟ لا أسأل ما ضبطه؟ نحن معروفون عن البرداني، البرداني قلوب الشارع، ها؟ ما ضبطه؟ ضبطه هنا القاري. والقاري لا بأس به، وعلى كل حال نراجعه. البرداني أحد مشايخه، أحد مشايخه السلفي، أحد مشايخ أبو علي، وروى سمع منه شيخه من هو أبو علي، هذا أبو علي أحد مشايخ حديثا، ورواه عنه من هو أبو علي عن تلميذه السلفي، ومات على رأس 500 من هو يعني ومات على أبو علي هذا البرداني. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن المكي، وكان وفاته سنة 560. إذن كلاهما المكي هذا إيه؟ أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي وأبو علي البرداني، كلاهما أخذ عن من؟ عن شيخ واحد وهو السلفي،
السلك يا ابو طاهر السلك. طيب اخذ عنه وبين وفاتي هذين الطالبين له بالنسبة لأبو علي شيخه، ولكن أخذ عنه حديثا واحدا. هذا مات على 350 سنة، وهذا الثاني مات على 500 وكم على 500 و600 سنة، 50 و600 سنة. فصار بين الطالبين وفاتهم عن شيخ واحد أخذ، وبين وفاتهما 150 سنة. هذا طويل. ومن قليل ذلك أن بخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره، ليس في الصحيح، التاريخ وغيره. ومات أبو السراج ومات البخاري سنة 56 و200، وآخر من حدث عن السراج في السماء أبو الحسين الخطاب، يعني السراج تلميذ هذا، ومات سنة 93 و300. إذن صار بينهما كم؟ 56 و200، وبعده 93 و300. 93 و300 كم صارت؟ 40 من هناك؟ لا لا لا، 35 من هناك. 35 من 200، 35 على 100 كم يصير؟ 137 تقريبا، 137. هذا هو الفرق، 33 وقع عليه، فكان بين وفاة البخاري 170 أو 137 سنة، هذا خلاف كذا 137 سنة. طيب 137 سنة، 100 وبين، فكان بين وفاة البخاري والخفاف 170 سنة، بين البخاري والخفاف 170 سنة. لا لا، هذا بين الأصيل شعر خلاه الله أكبر، 137 سنة، هذا هو المطلوب، 137 سنة. طيب قال اذا هذا السابق، وغالب ما يقع من ذلك ان المسموع منه قد يتاخر بعد موت احد الراويين عنه زمان حتى يسمع منه بعض الاحداث، حتى يسمع منه بعض الاحداث، يعني معناه الشباب، ويعيش بعد السماع منه دارا طويلا. هذا هو، فيحصل من مجموع ذلك الحوادث لمده طويله. يعني ابو القاسم هذا سبط السلفي كان شاب صغير، فسمع من جدي هذا وحدث وعاش هذه المده الطويله. وان روى الراوي عن اثنين متفقين الاسم، هذا انتهينا من هذا، وهو ما يسمى بالثابت واللحية. ثم ننتقل الى مساله اخرى من مسائلها علم هذا العلم، من سائل علوم الحديث ايضا، وهو المتفق. وان روى الراوي عن اثنين متفقين الاسم او مع اسم الابي او مع اسم الجد ايضا او مع النسبه كذلك، ولم يتميز بما يخص كل منهما، فان كان ثقتين فلهم، يعني انه وجد ان هذا روى عن محمد بن عبد الله، وهو شيخ اخر محمد بن عبد الله، ولكنه يعني كان في عصر واحد، ومع ذلك لم نميز بينهما. ماذا؟ ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايه عن احمد، موجود في صحيح البخاري هذا غير منصور، عن ابن وهب، فانه اما احمد بن صالح المصري، او احمد بن عيسى ايضا المصري، او عن محمد غير منصور، كذلك ايضا البخاري يروي عن اهل العراق، فانه اما محمد بن سلام او محمد بن يحيى، محمد بن سلام او محمد بن يحيى المصري، لا ياخذ عنهما. فكان ثقتين هذا وهذا، احمد بن عيسى واحمد بن صالح ثقتان، ومحمد بن يحيى الضري ومحمد بن سلام ثقتان، لا يضر لو لم نعرف عينهما ما يضر. وقد استوعبت ذلك في مقدمه شرح البخاري هذه الثانيه، ومن اراد بذلك ضابطا صليا يمتاز به احدهما عن الاخر، فبماذا بدنا يعني نريد ان يكون لنا ضابط ولو تقريبي حتى نميز بين المتشابهين. يقول فباختصاصه، فباختصاصه اي الراوي باحدهما يتبين المهمل. في مثل هذا ننظر من هو الذي يختص به، خاصة إذا كان بلديه أو قريبه مثلا. في مثل هذا نقول إن فلان فلان، لماذا؟ لأن هذا فلان متخصص به، فبهذا يتبين المهمل غالبا، لكن أحيانا يلتبس هذا. وما زال يتبين ذلك بهذه الخصوصية أو كان مختصا بهما معا، هذا وهذا سواء، فإشكاله شديد، فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغائب. هذا لا يحده إلا الناقدون العلماء الأفاضل الذين هم خبرة بالرجال، هم الذين ينصون على مثل هذا غالبا. وهذا مثل هذا الالتباس ندلكم على حده الآن خفيف، يعني على كل حال، وهو أن ترجع بالنسبة لكتب الستة وتوابعها صحبة العشرة، لأن الحافظ المزدي إمام مطلع قدر التلاوات الابتلاء فقد جمع الطرق كلها ونص على المهملات الذي لا تبين ينص فلان بلدي فلان هو فلان سجلوا هناك. فهذا يعني تنحل معظم المشكلة في هذه المسألة عن طريق صحبة الأشراف. فإذا لم تجد صحبة الأشراف فالكتاب الثاني وهو تهذيب الكمال، لا تقول التهذيب، تهذيب التهذيب بعيد عن هذا، تهذيب الكمال كم تهذيب التهذيب فيه لكنها ضئيلة، لأن تهذيب الكمال يريد أن يستوعب مشايخ الراوي وتلاميذهم طالبا يعني، فبهذا ينص لك وخاصة النسخة فيها حروف هجائية إشارة إلى فلان عن فلان خاء معناه إيه عند البخاري، فلان عن فلان مين عند مسلم، فبهذا أنت مشكلة أشكل عليك في مسلم منه هذا. فإذا فتحت صحبة تهذيب الكمال ينص لك يقول فلان عن فلان في مسلم هو فلان تجده هناك في هذا الحد، وهذا أخف يعني من صحبة العشرة. صحبة العشرة 100% هو المطلوب. فإذا لم تجد صحبة العشرة فارجع إلى هذا الكتاب الثاني. فإذا لم تجد إلى هذا وإلى هذا كما يقال في المثل الحديد الذي استعصى على الحداد ماذا تفعل به؟ ارميه بالزبان. بس إذا تقول حسبنا الله ونعم الوكيل وأنزل ما في مجال. اللهم إلا إذا رزقك الله ما شاء الله جهدا كبيرا فمشيت على المساند والجوامع والسنن وكذا وكذا بحيث أنك تعثر على منشودك، وهذا يعني يتطلب جهدا كبيرا. وعلى كل حال هو الحد في هذا أيسر، وكثير من الطلاب يعني يعاني مثل هذا في البحث يعاني، وهذا هو الطريق فسلكون على المدرك. ثم بعد ذلك إذا لم تجد ذلك قول لم أعرف فلانا، هذا أقل شيء، هذا باسم علمي تقول لم أعرف فلانا لم أجد فلانا، لكن لا تكون كسلان في مجرد أن تقول لا تراه لا تعرفه في هذا السند يقول لم أعرف فلانا، لا ليس لك حق هذا، مثل حديث يقول حديث قال لم أعرف فلانا يستحق، وأما أنت لا بد أن تدعب ليل نهار حتى تصير إلى نتيجة. صلى الله وسلم وبارك على محمدنا وآله وأصحابه أجمعين، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.